بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر استير الاصحاح الاول من اول الايه الاولى: وحدث في ايام احشويروش، هو احشويروش الذي ملك من الهند الى كوش على 127 كوره. انه في تلك الايام حين جلس الملك احشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده، جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤساؤها، حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة 180 يوما. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك، بأنسجة بيضاء وخضراء وأسمنجونية، معلقة بحبال من بز وأرجوان، في حلقات من فضة وأعمدة من رخام، وأسرة من ذهب وفضة على مجزع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود. وكان السقاء من ذهب، والآنية مختلفة الأشكال، والخمر الملكي بكثرة حسب كرم الملك، وكان الشرب حسب الأمر، لم يكن غاصب، لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته أن يعملوا حسب رضا كل واحد. ووشت الملكة عملت أيضا وليمة للنساء في بيت الملك الذي للملك أحشويروش. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل حباية أمولاتنا في دراسة أسفار الكتاب المقدس. آخر مرة انتهينا من سفر نحمية، النهاردة بنعمة المسيح نبتدي السفر اللي بعديه وهو سفر أستير. سفر أستير آخر مرة كنا درسناه في سنة 2003، لكن بالتأكيد بنثق أنه من يوم إلى يوم زي ما قال الكتاب يظهر علم، بمعنى أنه من يوم إلى يوم بالتأكيد نعمة الله متجددة في حياتنا، فبالتأكيد في عطية جديدة، في نعمة جديدة، في تعليم جديد، في فهم جديد. مش بنتكلم من 2003 ل 2012، ده من يوم إلى يوم يظهر علم. فبهذه الثقة وبهذا الإيمان واثقين في أنه مراحم الله لا تزول فهي جديدة كل صباح، فبنثق أن مع كل راية لكلمة الله بالتأكيد في تعليم جديد وفي فرح جديد المسيح هيشبعنا به. لكن أنا بقول أن إحنا آخر دراسة لسفر أستير كانت في 2003، لأنه بحاول تملي وإحنا بناخد سفر سبق والدرس قبل كده، بخلي الدراسة القديمة قدامي بحيث أنه بقدر الإمكان ما يكونش فيه تكرار. فعلشان كده في نواحي كتيرة في السفر يمكن نكون سبق وتناولناها قبل كده، فححاول ان انا ما اعودش الكلام فيها الا لو ربنا ادى فيها نور جديد. طبعا قصة أستير من القصص اللي معروفة لأغلب المؤمنين، وبالتأكيد كلنا واحنا صغيرين القصة ديت يعني أعيدت على ما سمعنا كثيرا، ويمكن من الأسفار اللي وإحنا صغيرين كان الخدام يشجعوا بيها المخدومين باعتبار أن هي من الأسفار القصصية، فقصة لطيفة، فمن الأسفار اللي تقريبا معظم المؤمنين أراها. هي باختصار المرأة اللي استخدمها ربنا علشان ينقذ بيها شعب إسرائيل. ملك متجوز ملكة، الملكة دي اترفضت انها تحضر الوليمة بتاعت الملك وتظهر مجده امام الشعوب، فكانت النتيجة ان الملك طلقها واختار لنفسه زوجة اخرى، فوقع الاختيار على بنت يهودية يتيمة، صارت هي الملكة. في هذه الأثناء كان في المملكة شخص شرير يضمر شر لشعب إسرائيل، فاستصدر مرسوم من الملك بإبادة كل جنس إسرائيل في كل أنحاء المملكة لولا تدخل أستير، واستصدرت مرسوم آخر من الملك بالنجاه لإسرائيل. واليوم اللي وصل فيه المرسوم دوت صار يوم احتفال في شعب إسرائيل، يحتفل به اليهود حتى اليوم في عيد يسمى عيد الفوريم. فلذلك هو من الأصفار المهمة جدا عند إسرائيل. كل سنة في عيد الفوريم بيجي في شهر مارس بيقرأ سفر أستير كتذكار لعمل الله مع شعبه. أيضا السفر دوت نال أهمية أخرى بالنسبة لإسرائيل، أنه تاريخ إسرائيل طول عمرهم في معاناة، طبعا قبل مجيء سيدنا له كل المجد حرب من عدو الخير عشان يبيد هذا الجنس اللي منه حيجي النسل اللي حيسحق رأس الحية، وأيضا بعد مجيء المسيح بسبب رفضهم للمسيح إسرائيل مشتت مضطهد. فلذلك كان يحلو ولا يزال لإسرائيل أنه في كل ضيقة يرجعوا لسفر أستير. طبعا في القديم قبل مجيء المسيح كان الرجوع لسفر أستير استنادا للإيمان، أنه إحنا شعب الله، أن إحنا مننا حيجي المخلص. فلذلك كانوا يجدوا سند وتعزية حقيقية، مش بس بقراءة قصة، لكن بيقين الإيمان اللي كان ربنا بيزرعه في قلب إسرائيل، إنه ده الشعب المختار من الله لمجيء النسل اللي فيه حتتبارك جميع قبائل الأرض. لكن بعد ما جه ابن الله ورفضوه، هم لازالوا حتى اليوم في كل ضيقة يمر بيها إسرائيل يرجع لسفر أستير. مثلا مذابح هتلر كانت التعزية بتاعت إسرائيل كانت في قراية سفر أستير، لكن عن يقين أنه لم يعد سفر أستير بالنسبة لهم تعزية، لأن التعزية مش في قراية القصة، لا، التعزية كان في الإيمان اللي بيضع الله في النفس استنادا للمكتوب. لكن إسرائيل لما رفض ابن الله حتى وإن أرى القصة، حتى ولو أنت بالنسبة له بيتذكرها مجرد تاريخ، لكن لم تعد تبث إيمان في إسرائيل مهما إسرائيل تمسك بيها بعد اللي عملوه بصلب ابن الله. لكن لازالوا حتى اليوم إسرائيل في كل ضيقة في كل تجربة يرجعوا لسفر أستير ظانين أنه ما عمله الله مع إسرائيل أيام أستير هيعمله على مدار تاريخ إسرائيل. زي ما بقول لكم ده كان حق لغاية مجيء المسيح، لكن برفضهم ابن الله لم يعد لهم هذا الحق. فهو يعني باختصار هو من الأصفار اللي مشهورة قوي، سواء كانت زي ما قلنا بالنسبة للكنيسة كقصة اتعلمناها وتليت على مسامعنا كثيرا، وبالنسبة لإسرائيل كصورة لإزاي الله بينجي شعبه. أيضا معروف أن سفر أستير له تتمة، السفر هنا لغاية الإصحاح العاشر ثلاث آيات، في بقى بقية الإصحاح العاشر من الآية 4 بقية إصحاح العاشرة في التتمة لغاية إصحاح 16 التتمة بتاعت سفر أستير. التتمة ديت موجودة في كانت ترجمة السبعينية، كنت شرحتها لما درسنا سفر أستير آخر مرة في 2003 وحطناها في مواضيعها هي فين في السفر، وكنا يعني ذكرنا مين الآباء، لأن طبعا التتمة دي عليها أقوال، البروتستانت بيرفضوها الكنيسة بتقبلها، فكنا ذكرنا الآباء اللي كانوا بيستشهدوا بصحة التتمة. ما اعتقدش ان في الدراسة بتاعت المرة دي حرجع للتتمة، لانه ما فيش فيها نور جديد نقدر نقوله غير ان انا هكرر اللي احنا قلناه، علشان كده هتجاوز عن التتمة في الدراسة بتاعت المرة دي، وموجودة يعني اللي حبي بيرجع ليها. لما ندخل للسفر على طول، اولا مكان الاحداث، تمت احداث سفر أستير في قصر شوشن عاصمة امبراطورية مادي وفارس، مادي وفارس اللي هي العاصمة الفارسية اللي هي إيران، وشوشن دي اللي هي إيران. فأحداث القصة تمت في قصر شوشن عاصمة إمبراطورية مادي وفارس. الإمبراطورية الفارسية بتاعت مادي وفارس كانت بتملك على 127 ولاية بدءا من الهند حتى كوش. طبعا الهند اللي هي حاليا منطقة بتاعت باكستان لغاية كوش اللي هي جنوب مصر اللي هي بتشمل السودان وبتشمل أثيوبيا. فكانت إمبراطورية بتمتد من الهند لكل منطقة الشرق الأوسط بشمال أفريقيا، أيضا مصر للجنوب لغاية أثيوبيا. كانوا دول عددهم 127 كورة في الوقت دوت. كانت الإمبراطورية الفارسية مملكة مادي وفارس كانت هي اللي بتملك عليهم. فمكان الأحداث حصلت في شوشن العاصمة بتاعة المملكة الفارسية. طيب النقطة التانية، زمان الأحداث، القصة دي حصلت فين بالنسبة لأحداث الكتاب المقدس؟ هي محطوطة هنا في الأسفار بعد سفر نحمية، لكن تاريخيا حصلت إمتى؟ بدت القصة بتاعة سفر أستير أول تاريخ موجود في القصة السنة الثالثة لملك أحشويروش. من التاريخ أحشويروش دوت ملك سنة 486 قبل الميلاد، يبقى السنة الثالثة لملكه. طبعا بنقل بقى لأن احنا داخلين على الواحد قبل الميلاد وبعد كده السنة الميلادية، فيبقى بدت القصة من سنة 483 قبل الميلاد. دي بداية أحداث قصة أستير. طيب إذا كانت القصة حصلت سنة 483 قبل الميلاد، طب تتحط فين في وسط أسفار الكتاب المقدس؟ لما إسرائيل ذهب للسبي، الفوج الأول اللي رجع من السبي رجع سنة 537 قبل الميلاد، وبدوا يبنوا الهيكل زي ما شفنا في سفر عزرا، والبنى توقف لمدة 16 سنة واستكملوا البنى وأتموا بناء الهيكل سنة 516 قبل الميلاد. بعد بناء الهيكل اللي هو سنة 516، يعني بعديه ب 33 سنة، حصلت قصة أستير اللي هي 483 قبل الميلاد بداية القصة. يبقى إذن لو حبينا نحطها على خريطة الكتاب المقدس، إسرائيل راح السبي، رجع من السبي الفوج الأول بقيادة زربابل، وبدوا يبنوا الهيكل وتوقف البناء في الهيكل وتم استكمال البناء الهيكل والانتهاء من بناء الهيكل. بعد ما الهيكل اتبنى ب 33 سنة بدت أحداث قصة أستير. حصلت قصة أستير، وبعد قصة أستير ب 25 سنة رجع الفوج الثاني بقيادة عزرا. يبقى إذن أستير حصلت ما بين رجوع الفوج الأول بقيادة زربابل ويهوشع الكاهن العظيم، وما بين رجوع الفوج الثاني بقيادة عزرا، ما بينهم حصلت قصة أستير. يبقى من كده بقى نقدر نعرف إن أستير اتولدت في السبي وعاشت في مملكة مادي وفارس، وما رضيتش ترجع مع الفوج الأول اللي رجع بقيادة زربابل، ما رجعتش لكن ظلت في السبي. يبقى شوفنا النقطة الأولانية مكان الأحداث في شوشن في إيران، شوفنا زمن الأحداث، القصة موقعة على أحداث الكتاب المقدس بعد رجوع الفوج الأول وقبل مجيء الفوج الثاني، وحصلت مع إسرائيل اللي كانوا موجودين في المملكة وما رجعوش لأرض إسرائيل. طيب النقطة الثالثة، كاتب السفر، الكاتب مش معروف بالتحديد، لكن يهمني أنه لما بنقول أنه في كاتب من أسفار الوحي مش معروف، ديت ما تسببش أي إزعاج بالنسبة لنا، لأن كل الكتاب دول ما هما إلا آنية، ما هما إلا أداة في يد الروح القدس علشان يخط بيهم الوحي، تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فعدم معرفتنا تحديدا بالإناء اللي استخدمه ربنا لكتابة الوحي ما يشغلناش، لأن احنا عارفين أن الكاتب الحقيقي هو روح الله. لكن من قرايتنا للسفر نعرف أنه الكاتب ده راجل يهودي، نعرف ان هو عاش اثناء المملكة بتاعت مدي وفارس، وعاش في البلاط الملكي لانه بيوصف تفاصيل في القصر بدقة. في بعض السفر له كلمات فارسية، فده دليل ان هو كان عايش في مملكة مدي وفارس. ده اللي احنا نقدر نعرفه من دراسة السفر. خارج السفر بقى هنلاقي واحد اسمه يوسيفوروس، مؤرخ يهودي، قال انه مردخاي هو كاتب السفر، وأيده في الرأي دوت القديس إكليموندوس السكندري. في رأي تاني انه عزرا هو اللي كاتب السفر، والرأي دوت بيقوله القديس أغسطينوس، والتلمود اليهودي بيقوله، والكنيسة بتميل شوية زيادة لهذا الرأي انه اللي كاتب السفر هو عزرا نفسه. يبقى شفنا مكان الأحداث، شفنا زمان الأحداث، شفنا الكاتب، نشوف محور السفر وأقسامه. السفر بيرد على السؤال بالنسبة لإسرائيل، سواء كانوا اللي بقوا مشتتين في المملكة ودول بالأكتر دلوقتي، أو حتى اليهود اللي رجعوا من السبي، هل الله لازال يعمل معهم ولا ربنا تركهم؟ اليهود شعب ربنا وأخطأوا، وبسبب الخطيئة راحوا السبي، وتدخل ربنا ورجعهم زي ما شفنا في دراستنا لسفر عزر وسفر نحمية، وبنوا الهيكل. طب السؤال، هل لازال الله مع إسرائيل ولا خلاص ربنا تركهم باعتبار أن هم قبل السبي كانوا عبدوا الأصنام؟ في الحقيقة سفر أستير بيكشف أنه لازال الله يعمل مع إسرائيل، رغم انه السفر لم يذكر فيه اسم الله. السفر الوحيد في الاسفار اللي بين ايدينا، طبعا التتمة ذكر فيها اسم ربنا، لكن او حاول دلوقتي ايه الحكمة، لكن السفر الوحيد اللي في الاسفار اللي مطبوعة اللي بين ايدينا هو الذي لم يذكر فيه اسم الله. لكن من قرايتنا للسفر نلاقي أن ربنا هو الشخصية الأولى والشخصية المحورية في السفر كله. الأحداث كلها الله بيتحكم فيها. هنشوف في السفر رغم أنه اسم ربنا مش مكتوب صراحة، لكن هنلاقي الأحداث الدولية اللي بتحصل على مستوى الدول، والأحداث الفردية اللي بتحصل على مستوى الأفراد، هنلاقي أن إيد ربنا هي المتحكمة فيها، رغم ان اسم الله لم يذكر صريحا في السفر. وبرضو بكرر تاني، انا مستثني التتمة. من الرؤية ديت نقدر نقسم سفر أستير لقسمين يفصلهم. أستير 6 الآية الأولى، في تلك الليلة طار نوم الملك فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرئت أمام الملك. دي معتبرها أنا المركز بتاع السفر، لأن في الحقيقة دي تعبرت عن أنه رغم أنه اسم الله لم يذكر في السفر، لكن هنشوف أنه ربنا متدخل حتى في نوم وقلق الملك. ومن أكتر الآيات اللي بينت تدخل الله هي أستير 6 الآية الأولى، في تلك الليلة طار نوم الملك. فأقدر أقسم السفر ما قبل الآية الأولى في الإصحاح السادس وما بعد الآية الأولى في الإصحاح السادس. يعني هنا التقسيمة معتمد على إيه؟ إنه يعني زي ما بيقولوا رمانة الميزان بتاعة السفر هي يد الله الخفية اللي بتعمل مع الأحداث ورا الأحداث. طب ظهرت بصورة واضحة قوي في أستير 6:1، مين اللي طير نوم الملك وشمعنا في الليلة ديت، وشمعنا يجي السفر دوت البتاع أخبار الأيام، وش معنى الصفحة دي اللي تطقري، وش معنى في تلك الليلة دي إيد ربنا. فأقدر أقسم السفر ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية. يبقى هنقسم السفر الإصحاحين من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 5، وبعد كده من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 10. من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 5 الله يعمل من وراء الأحداث. الإصحاح 6 لغاية آخر الإصحاح الله يعمل من وراء الأحداث، بس بدت يد الله تظهر. ده اللي احنا هنشوفه احنا بندرس السفر. يبقى شفنا مكان الاحداث، شفنا زمان الاحداث، شفنا كاتب الاحداث، شفنا محور الاحداث. نشوف النقطة الخامسة، ملاحظات على السفر. لما نقرأ القصة كلها على بعضيها هنلاحظ أول حاجة إنه ما فيش ولا معجزة ذكرت في السفر ده كله، بعكس لو مسكنا أي سفر تاني في أسفار الكتاب المقدس هنلاقي فيه معجزات. التكوين مليان معجزات، الخروج مليان معجزات، اللاويين المعجزة الحقيقية فيه هي سكن الله في وسط شعبه. كل أسفار الكتاب المقدس لا تخلو تقريبا من معجزات. السفر اللي ما فيهوش معجزة هو سفر أستير، ورغم إن ما فيهوش معجزة لكن سيادة ربنا وسلطان ربنا وتحكم ربنا في التاريخ وفي الأحداث وفي الأرض وفي كل أحداث الأرض حتى البسيط منها واضح بصورة جلية في سفر أستير، أقوى من كل أسفار الكتاب المقدس. كل أحداث السفر حتى الأحداث اللي تبدو أنها بسيطة في السفر هنلاقي إيد ربنا متدخلة فيها. يبقى ما فيش معجزة صريحة في السفر، لكن المعجزة الحقيقية في السفر إنه إيد ربنا متحكمة في كل ما يحدث على الأرض حتى الأمور البسيطة اليومية المعتادة. وده الدرس الحلو اللي احنا عايزين نطلع بيه من رؤيتنا عامة لسفر أستير. أسهل حاجة عند ربنا أن يعمل معجزة، لأن المعجزة بالنسبة لربنا كلمة، إن العالمين قد أتقنت بكلمة الله. العالم السماوي والعالم الأرضي اتخلق بكلمة، فسهل بالنسبة لربنا أن يقول كلمة. الكلمة دي عملت ايه؟ عملت معجزات، دي سهلة قوي. لذلك الراجل قائد المئة الأممي اللي كان عنده العبد بتاعه مريض قال للمسيح ايه؟ قل كلمة فيبرأ غلامي. الموضوع مش محتاج ان انت تيجي وتتعب وتمشي وتحط ايديك انت من مكانك قول كلمة تحصل المعجزة. فالمعجزة بالنسبة لربنا مش اكتر من كلمة. طب سفر أستير مفهوش المعجزة، لكن اللي هنشوفه في سفر أستير ازاي ايد ربنا بتعمل في كل الامور العظيم منها والبسيط. شيل ملكة ومجيء ملكة امر جلل عظيم. طب شيل بواب وحط بواب امر بسيط جدا. لا، ربنا متحكم في دي ومتحكم في دي. شال وشتي وجاب أستير وشغل مردخاي بواب عند الملك، ايد ربنا. نوم الملك، واحد قلق بالليل، ما دي حاجة عارضة يعني بتحصل مع كل الناس وبتحصل مع الملوك، ما هو بشر زي بقية البشر. لا، دي كانت ايد ربنا ورا انه الملك يقلق في الليلة دي بالذات، طار نومه. هي مش معجزة، هو حدث بيحصل كل يوم مع كل الناس، لكن هنشوف ازاي ان الله الاحداث الصغيرة دي هو متحكم فيها، حتى الأحداث اللي تبدو أن هي معتادة. أنا رحت الشغل وجيت، رحت المدرسة وجيت، مش عارف رحت عند دكتور، نزلت اشتريت إيه، روحت كلت، نمت شوية، مش عارف فتحت تلفزيون. الأحداث بتاعت اليوم أحداث عادية وأحداث بتحصل مع الناس كلها، لكن حنكتشف في سفر أسير إن حتى هذه الأحداث اليومية إيد ربنا بتحركها عشان في النهاية تعمل حاجة في فكر ربنا. قلت لكم شيل ملكة وتعين بواب، ايد ربنا ورا الموضوع. ملك يقلق، حادثة عادية ما فيش معجزة، لكن دخلة في تدبير ربنا. مزاج الملك، زعل من حاجة وعجبته حاجة، ايد ربنا دخل، غضب من وشت الملك. رغم انه ممكن البعض يلتمس عذر الملكة يعني، إيه طب وعجبته واحدة دون بنات كثيرات، لا دي ايد ربنا هي اللي خلت الملك يعجب بأسير. طب دي معجزة؟ دي ده مزاج ملك بمزاجه، شاف دي عجبته شاف دي ما عجبتهوش، لا دي ايد ربنا هي اللي وراء الحدث. الملك ينسى ويفتكر، ينسى، ما كلنا بننسى. واحد ينجي الملك والملك ينسى ان يكرمه، ما عادي، ما كلنا ياما بننسى حاجات في اليوم. لا، قال لك حتى الحتة الصغيرة دي العادية، لا دي الداخلة ضمن المنظومة اللي في سيطرة ربنا. مؤامرة تتعامل على الإنسان، ممكن إرادة ربنا وتدابيره تسمح أن مرة المؤامرة تكشف وممكن مرة تسمح أن المؤامرة لا تنكشف. هنا مثلا همان بيدبر مؤامرة وربنا أراد أن يكشف المؤامرة ديت. أخاب عمل مؤامرة ضد نابوت وما كشفتش المؤامرة. ناس وأشرار وناس بتخطط وناس بترتب وناس بتعمل، ومرة يعني حاجة ظهرت حاجة ما ظهرتش. كل الأمور دي يا أحبائي أمور طبيعية، أمور يومية متكررة في حياتنا، مفيش معجزات. لكن هنكتشف في النهاية أن كل الأمور دي ربنا عمل منها عمل رائع، رغم أنه في الجزئيات الصغيرة مفيش معجزات. وده السؤال بقى اللي احنا مرات كتيرة بنسأله في حياتنا. انا عندي مشكلة ولا بصلي طلبة، انا كل يوم مترقب عايز حدث جلل يحصل. لا، مفيش حدث جلل بيحصل. ننام ونقوم، ننام وتقوم، احداث عادية، مفيش حاجة بالجد. سواء كنت انا ليا طلبة او سواء كنت انا بجاهد في امر روحي او في امور الحياة او انا بطلب ان الله يتدخل كده في مشكلة معينة، مفيش حاجة بتحصل. اديني بنام واقوم، يوم قلقت، يوم اشتغلت، رفضوني من الشغل، عملوا مؤامرة، مؤامرة كشفت، مؤامرة ما كشفتش، الاحداث بتاعت اليوم. اذا بكل الامور دي في النهاية تعمل للخير للذين يحبون الله. طب بتعمل كده يعني باي لك؟ لا، ده هي ايد ربنا محركة الاحداث البسيطة دي. اهو ده الايمان يا احبائي. وطوبى لينا إن اقتنينا هذا الإيمان، وهو الثقة في إن الله يعمل في الوقت اللي بيظهر فيه الله إنه لا يعمل شيئاً. بيعمل إيه ربنا؟ أديني نمت وصحيت، فطرت، رحت الشغل، حد قال لي، قابلت فلان، قابلت علان، حضرت جنازة، رحت قريت، نمت، كلت، شربت. دي فيها معجزات ديت؟ احداث عاديه زي الدنيا هي كده. لا يا احبائي، ايماننا ان هذه الاحداث البسيطه اللي ما فيهاش معجزات، لكن في النهايه ايد ربنا مهيمنه على هذه الظروف كلها، ويجعل كل الاشياء دي تعمل للايه؟ تعمل للخير، رغم انه ما فيش معجزه بيعملها. مش معنى انه ما فيش معجزه ان الله لا يتدخل. ده الدرس الرائع احبائي اللي احنا لو استندنا عليه بالايمان في دراستنا لسفر أستير يفرح قلبنا جدا. احنا لما تبقى عندنا مشكله، انا مترقب كل يوم عايز يعني اصحى النهارده بقى اشوف حاجه حصلت. ما فيش حاجه حصلت. اليوم بتاع النهارده اليوم بتاع امبارح. فيبان ان ربنا ما بيعملش حاجه. لا يا احبائي، بصوا الجزئيات الصغيره بتاعه الاحداث العاديه الطبيعيه، ايد ربنا هي اللي بتحركها. وفي الاخر من الاحداث العادية ديت، اديكم مثل حياة ابونا ابراهيم، فيها معجزات؟ طبعا فيها معجزات. الراجل عنده 100 سنة ومراته عندها 90 سنة ويخلفه، معجزة. اسحاق حياته فيها معجزات؟ طبعا فيها معجزات. رفقة ما كانتش بتخلف، صلى خلفت، خدوا منه الارض، ربنا بارك له بالضعف، عمل الهي، معجزة واضحة. يعقوب حياته فيها معجزات، قامت معجزات في حياة يعقوب، قامت معجزات. طيب يوسف، لا، حياة يوسف تخلو تماما من المعجزات. هتقولي معجزة حصلت في حياة يوسف؟ ولا حاجة. بل بالعكس، أحداث متفرقة في حياة يوسف لو حبينا نقيمها نقول ده إنسان ربنا سايبه. إخواته يحسدوه، يبعوك عبد، يدخل السجن، رئيس السقاه ينساه، واحد كأن ربنا تركه. لكن حطوا كل الحاجات دي جنب بعضيها، جعلت من يوسف إيه؟ تاني راجل في مصر بعد فرعون. حياة ما فيهاش ولا معجزة، لكن جزئيات عادية ويمكن أقل من العادي. يعني العادي أن أنا في وسط إخواتي، إخواتي يحبوني، لكن وسط إخواتي ومكروه. العادي أن أنا بقى أمين للرجل اللي بشتغل عنده يكرمني، لا ده اتظلمت. العادي أن أنا عملت مع واحد معروف، يعني الطبيعي أن يعمل لي معروف وصاد المعروف بتاعي، لا ما فيش، ما عملش، نسياه رئيس السقاة ولم يذكره. طب في النهاية إيد ربنا كانت وراء الأحداث. فمفيش صدفة يا أحبائي في حياة ولاد ربنا. عايزكم بقى يا أحبائي بالإيمان دوت يعني عيشوا يومكم. أحبائي يعني أحداث بسيطة، أحداث يومية متكررة، بنزل بروح بقابل بشتغل باجي، يوم روتيني. لا، إيد ربنا وراء الأحداث دي، وما فيش صدفة. طب أنا عايز ربنا كده يعمل، ما هو بيعمل من وراء الستار، بيعمل من وراء الأحداث، بيعمل من خلال الأحداث البسيطة العادية المتكررة. يبقى أول ملحوظة يا أحبائي أنه ما فيش معجزة واحدة في السفر، لكن كل حدث في السفر يعلن أن فيه يد قديرة بتحرك الأمور، رغم أن هي أحداث عادية 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 خالص، لكن إيد ربنا وراها. الملحوظة الثانية اللي نلاحظها على سفر أستير، قلت لكم أنه هو السفر الوحيد اللي فيه أسفار الكتاب المقدس اللي لم يذكر فيه اسم الله. ليه؟ ممكن يكون في سبب لاهوتي انه السفر كتب في السبي، فوسط امم غلف لو انا كتبت اسم يهوه ممكن السفر ده يقع في ايدين راجل فارسي لا يقدس اسم يهوه، والوصيه بتقول لنا لا تنطق باسم يهوه باطل، فقال لك لا انا ما اكتبش اسم يهوه واحنا موجودين في السبي، بعكس الأسفار اللي كتبت في وسط إسرائيل والشعب إسرائيل وهم مجتمعين مع بعضيهم. يمكن يكون ده السبب اللي خلى الكاتب ما يكتبش الاسم، لكن في الحقيقة في درس روحي عميق وراء هذا الأمر. إيه هو الدرس الروحي؟ السفر ده بيحكي قصة مين؟ قصة جماعة من إسرائيل رفضت إنها ترجع لأرض إسرائيل عشان تبني الهيكل. السفر ده بيحكي عن جماعة بعد بناء الهيكل ب33 سنة وعرفت إن الهيكل قد بني وما رضيتش تضحي بالمكاسب اللي هي فيها في السبي أو الحياة السهلة اللي فيها في السبي مقابل إنها تروح تلتصق بالهيكل. طيب إيه الهيكل؟ الهيكل زي ما قال عنه ربنا في مواضع كتيرة، المكان اللي ربنا اختاره علشان يسكن اسمه فيه. الهيكل ده المكان اللي معلن فيه اسم ربنا، اللي ممجد فيه اسم ربنا. طيب الناس دي رفضت انها تروح تبني الهيكل، رفضت انها تلتصق بالهيكل، رفضت انها تضحي من اجل الهيكل، المكان اللي بيمجد فيه اسم الله. لذلك لم يستحق أن يستعلن لهم اسم ربنا، لكن لم ينحرموا من أعمال عناية ربنا. وده الدرس. ناس محسوبين من شعب ربنا لكن مش متعلقين باسم ربنا قوي، مش راضين يرتبطوا بالهيكل. طيب كون ان هم مش راضين يرتبطوا بالهيكل يبقى ربنا يتركهم؟ لا، ربنا استعلن في وسطهم بمعجزات واعمال عناية فائقة. لم يحرموا من اعمال عناية ربنا لكن حرموا من اسم ربنا. طب ما تحرموش من اعمال عنايته دي مفهومه، وفعلا لما نقرا السفر رعايه ربنا وهم منشور في النهايه يطلع بابادتهم يتدخل الله وينجيهم، ففي عنايه الهيه واضحه بالناس دول. لكن اللي فقدوه ايه؟ انه اسم الله لم يعلن ليهم. طب اسم ربنا يعني ايه في الكتاب؟ اسم الله يعني مجد ربنا، يعني شخص ربنا، يعني استعلان الله للإنسان، يعني معرفة الإنسان بطبيعة الله، يعني شركة الإنسان مع ربنا. يبقى ممكن يكون في البعض من شعب الله متمتع بعناية إلهية
ربنا مديله فلوس، مديله صحة، مسهل له أموره، ميكاسر أعداء تحت رجليه، حلل له مشاكل، متمتع بأعمال عناية إلهية، لكن محروم من اسم ربنا، محروم من الشركة، محروم من الإعلانات الإلهية، محروم من العلاقة الخاصة بربنا. طب وده معتبر من شعب الله؟ معتبر من شعب الله، بس فقد أسمى ما يميز شعب الله، إنه اسم الله يعلن، مجد الله يعلن، وجه الله يعلن، فكر ربنا، مشيئة ربنا، مشورات ربنا، تدابير ربنا، أحكام ربنا، شخص ربنا. مش عارف، أنا موجود في الكنيسة وحاسس برضو بإيد ربنا مسهلة لي الأمور ومبركاني ومساعداني ومنجحاني، بس معرفتي بالله، معرفتي بربنا، معرفتي بشخص ربنا، الشركة اللي ما بيني وما بين ربنا لا أعرفه، لا هو محروم منها. أديكم مثل عشان يوضح، ده درس رائع بقى، يعني فعلا يعني درسين من أروع الدروس، ومش هنتعلمهم في مكان إلا في سفر أستير، وده بقى عظمة الكتاب يا أحبائي. كل سفر متفرد في إعلان، بحيث إنه أي سفر لو أهملناه يبقى في جانب في علاقتنا بربنا يبقى ناقص. أي سفر لو طلعناه فقدنا بركة خاصة. طب إيه العطية الخاصة اللي في سفر أستير؟ نمرة واحد، ما فيش معجزات، لكن أحداث يومية متكررة بتمر على كل الناس، أحداث روتينية، أحداث طبيعية، لكن إيد الله وراء الأحداث. درس رائع تعلمه من سفر أستير، مش هنجده يمكن في قصة يوسف زي ما قلت لكم، لكن بصورة واضحة في سفر مش هنجده زي ما هو في سفر أستير. طب في إعلان تاني رائع بيعلنه سفر أستير ولم يعلن في أي سفر آخر من أسفار الكتاب، وهو أن ممكن الإنسان يتمتع بأعمال عناية إلهية، معونة إلهية، عطايا إلهية، لكن محروم من اسم الله، محروم من معرفة شخص الله، محروم من الشركة مع ربنا، من العلاقة الشخصية مع ربنا، من الإعلانات الخاصة من ربنا، في حين أنه من شعب ربنا، والله لا يتركه بل يشمله الله بعنايته وبرعايته. أدي قصة سفر أستير. وقال لكم بصوا مثلا لوط وإبراهيم. لوط تمتع بأعمال عناية إلهية فائقة، ده ربنا يعني محوط على الرجل. لما حب ربنا ينبهه إنه المكان اللي هو ساكن فيه مكان غلط، سمح له بالسبي، وفي معركة قدر لعمر خلصوا أبونا إبراهيم، عشان يفهم لوط خلاص ما ترجعش لسدوم تاني، لا رجع لسدوم. ورغم هذا الله يشمله بعنايته. لما جينا نهلك سدوم ربنا بعت له ملكين، والملكين مسكينه في إيديك عشان يخرجوه، عناية إلهية. لما قالوا له اصعد للجبل قال لهم لا أروح لصغر، استنوا لغاية ما دخل صغر وأمطر ربنا النار والكبريت من السماء، عناية بلوط. لكن ربنا ما ظهرش لوط، لكن ظهر لمين؟ ظهر لإبراهيم، وراح زاره في الخيمة بتاعته عند بلوطات ممرة تكوين 18. دي ايه ديت؟ دي الشركة، ده الإعلان. طب الشركة والإعلان ديت للوط؟ لا مش للوط. طب معنى كده ان ربنا بيهمل لوط؟ لا، أعمال عنايته بتشمل لوط، ولوط محسوب كبار، كان البار بالنظر والسمع، يعني الكتاب شهد لخلاص لوط. يبقى واحد من شعب ربنا، واحد مؤمن، واحد له نصيب في ملكوت ربنا، وفي حياته شايف إيد ربنا، إيد ربنا عملت كذا ونجتني من كذا وديتني كذا، لكنه محروم من اسم الله. طب ليه محروم من اسم ربنا؟ لأنه مش في المكان الصح. المفروض أن أنتوا يا أستير والناس اللي معاك مش مكانكم تقعدوا في شوشن الهيكل اتبنى، ده كنتوا المفروض تروحوا تبنوا الهيكل، كان المفروض تروحوا تسكنوا جنب الهيكل، كان المفروض ترتبطوا بالهيكل. لا، احنا موجودين في المكان اللي مش بحسب المشيئة. طب كون ان انا موجود في مكان مش بحسب المشيئة الإلهية، لم احرم من عناية الله، لكن حرمت من اعلان اسم الله. درس يا احبائي، درس رائع، درس رائع لما ننتبه له ونقيس نفسينا. يعقوب، ما هو مش معنى لوط ويعقوب، لانه طبعا هما الاثنين خلصوا، بس طبعا يقال عن يعقوب ما فعل الرب، لكن يعني مش قادر اقول ان المقارنه طبعا، لانه يعقوب ده سما خالص، بس طبعا فوق لوط بكتير. بس في الحياه بتاعتهم هما الاثنين في مرات كتيره كانوا مش في المكان اللي عايزه ربنا. يعني لوط مكانه في وسط سدوم، كان البار بالنظر والسمع يعذب نفسه البار بأفعال من الأسباب. ما أنت اللي جبت نفسك، أنت اللي وقتك هناك. طب كون إن أنا في المكان الغلط، إني مش بحسب مشيئة ربنا، هيتخلى الله عن عنايته ليا؟ لا مش هيتخلى، أنت ابنه، لكن مش هتتمتع بإعلان اسمه. لكن عايز إعلان اسمه تبقى في المكان الصح، المكان اللي بحسب مشيئته. يعقوب في المكان الغلط، هروب الخال لبان ده من بدايته غلط، لكن دي كده كانت مشهورة كده مش لطيفة من أمه، وراح مش بحسب فكر ربنا. طب هو في المكان الغلط عند خاله لبان، الله تخلى عنه؟ لا اطلاقا، ده لبان يغير أجرته عشرات المرات، وربنا أغنى يعقوب. يعني اللي عمله معاه لبان ده وخداعه ليه، كان ممكن يعقوب يطلع صفر اليدين بعد 21 سنة خدمة عند خاله، لكن ربنا أغنى يعقوب، ففي أعمال عناية. أيضا لما كان لبان بيطرده، ظهر ربنا لبان قال له إياك أن تكلم يعقوب لا بخير ولا بشر، فتدخل الله علشان وقال له ان انا كنت حلكك لولا انه وقف بي هذه الليلة الهك ومنعني من ان انا اذيك. فهي اعمال عناية واضحة بيعقوب، رايح يقابل عيسو مرعوب، ربنا قال له مش هسيبك، ما حنايم ولا جيشين من الملائكة، وظهر له ربنا نفسه يصارع معاه. يعني عايز يقول له تخاف من ايه، انت هتدخل في صراع مع عيسو، اديك انت بتصارع وبتغلب اهو ما تخافش. ايه اللي حرم منه يعقوب؟ سأل ربنا في تكوين 32 ما اسمك؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ مش هقول لك اسمي. ليه مش هتقول لي اسمك؟ لان انت في المكان الغلط. انا ما قلتلكش روح عند خالك لبان، انا ما قلتلكش وانت راجع اسكن في شكيم، دينا والمشاكل اللي حصلت. فتنقل يعقوب تنقلات كتير، في التنقلات الغلط دي يسأل ربنا اسمك ايه؟ قال له مرجع باسمي، انت تشوف اعمال عنايتي، لان انت ابني، انت مخلص، انت ابن لله، لكن ستعرفش في اسمي. تعرف اسمي امتى؟ لما تبقى في المكان الصح. لذلك لما رجع يعقوب لبيت ايل، رأى يا احبائي في تكوين 35 يقول الكتاب ظهر الله ليعقوب وقال له الله أنا الله القدير، ده من غير ما يسأل بقى. يا أحبائي الرائع ده، إيه الدرس الرائع ده اللي ربنا عايز يقوله؟ أنا سألتك في تكوين 32 ما اسمك، ما رضيتش ترد علي. النهاردة أنت من نفسك قلت لي أنا اسمي الله القدير، الاسم اللي أعلن بيها الله لأبونا إبراهيم تكوين 15 أنا الله القدير، سر أمامي وكون كامل بعد معركة كدر العمر. طب إيش معنى؟ قال له لأنك جيت في المكان الصح. فين ربنا ظهر له تكوين 35؟ في بيت إيل، المكان اللي يعقوب حط فيه حجر وصب زيت وقال له الموضع ده يدعى بيت ربنا، ما أعرف هذا المكان، ما هذا إلا باب الله، هذا بيت الله وهذا باب السماء. في المكان ده بيت ربنا، الهيكل، المكان الصح، كل دي مترادفات. المكان اللي بحسب مشيئة ربنا أعلن لك اسمي. يبقى إمتى ربنا يعلن اسمه يا حبيبي؟ لما نكون في المشيئة. ممكن أكون أنا إنسان مسيحي سمتع ربنا، إنسان لي نصيب في السماء، لكن مش في المشيئة. الحتة اللي أنا فيها دي مش بحسب مشيئة ربنا، أنا اللي اخترتها لنفسي. لن أحرم من رعايته ومن عنايته، لكن سأحرم من اسمه. أقول يا ربي عرفني اسمك، يقول لي لماذا تسأل عن اسمك؟ لما تبقى في المشيئة في المكان اللي أنا مختاره أنا أعلن لك اسمي. أحبائي درس رائع لن نتعلمه، يعني هو أدينا شفناه عند يعقوب وعند لوط، بس ما كناش هنفهمه إلا لما قرينا سفر أستير. النور اللي بيكشفه سفر أستير منفردا وسط أسفار الكتاب المقدس، اللي لو طلعناه من الكتاب نحرم من درسين رائعين، رغم أنه حياتنا ما فيهاش معجزات، أحداث يومية، أحداث متكررة، أحداث عادية، يوم زي التاني زي التالت، قابلنا فلان وعلان ونمنا وصحينا، ويوم قلقنا ويوم نمنا ويوم تعبنا ويوم خفينا، إيد ربنا وراء الأحداث دي كلها، وفي الآخر بتعمل منها الخير لأولاده. طب الدرس التاني اللي طلعنا بيه من أستير، إن لما نكون مش في حسب المشيئة في المكان اللي يتفق مع مشيئة ربنا لن نحرم من أعمال عنايته، لكن سنحرم من إعلان اسمه، وجهه، حضوره، شخصه، معرفته، الشركة معاه. لذلك يا أحبائي الروحيين أسأل أقول لرب اديني عطايا. عطايا إيه؟ ما هو بيدي العطايا دي للمؤمنين وغير المؤمنين. أما اللي عايز إيه؟ عايز وجهك. طربت وجهك، وجهك يا رب. أنا أفرق إيه أنا وشعبي عن بقية الشعوب؟ إنك تدينا خير؟ طب ما أنت مدي خير للأشرار. لكن أنا وشعبك نفرق عن بقية الشعوب بأن أنت معانا بسيرك في وسطنا. فده حضور ربنا. طيب احنا بالنسبه لنا زي ما قال ربنا لكل المجد من يحفظ وصاياي يؤذي له ذاتي. يعني ايه اكون في المشيئه؟ يعني ايه اكون في الحياه اللي عايزها المسيح؟ ان انا اسلك بحسب وصايا، انا كده بقيت في المشيئه. يعني اللي انا فيه ده يتفق مع مشيئته. طب ازاي اسلك بالوصيه؟ اللي انا فيه ده وصيه ربنا موافقه عليها. هتقابلنا نقطة حسبها دلوقتي لأنه مش هقدر أخد كل حاجة في يعني هناخدها وإحنا بنتكلم في السفر، بس أنا باخد مقدمة بس. طب أبونا ما فيش وصية واضحة بتقول إلا أنا فيه ده صح ولا غلط؟ عايز أعرف. هنعرف من مردخاي، هنتعلم درس رائع. رغم إن ما فيش وصية صريحة، مردخاي رفض إن يسجد لهمان. رفض السجود لهمان مش سجود عبادة، ذكرت في صلاة مردخاي في التتمة، لكن هو ما كانش السجود لهمان سجود عبادة، سجود الإكرام كراجل رئيس وزارة. طب ليه مردخاي ما سجدش؟ مش سجود عبادة، سجود الإكرام. رفض مردخاي. طب ما فيش وصية بتقول انك بالعكس، الوصية بتقول اكرموا الملك، الوصية بتقول فلتخضع النفس للسلاطين الكائنة، لان السلاطين الكائنة مرتبة من الله، من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. يعني وصية ربنا بتقول لي اخضع، هذا مش حاجة ضد الوصية. قدام الملك تسجد له؟ طب ما ابراهيم سجد امام بني حث، طب ما الشعب كان بيسجد قدام داوود، مش عبادة، سجود اكرام. لا، مردخاي قال برضه مش سجد له سجود الإكرام ده. ليه يا عم ما فيش وصية؟ لا، هنعرف بقى أن مردخاي ده فاهم مشاعر ربنا، أفكار ربنا، إحساسات ربنا. مش هسيبها دلوقتي، ما أنا لو حمسك كل نقطة نقطة مش هنخلص، هنكلم على السفر كله في قعدة، مستحيل. فللي بيقول طيب أنا عايز أبقى في المشيئة، يعني أنا عايز أبقى سالك بحسب مشيئة ربنا. طب اللي أنا فيه ده يتطفق مع مشيئة ربنا؟ لا، قل لي آية صريحة. ما فيش آية صريحة. طب عرفها منين؟ أنت مش ليك عشرة معاه، أنت مش بتكلمه، أنت مش فاهمه، أنت مش بتحس هو بيحب إيه وبيكره إيه. لما تعرف مشاعر ربنا، إحساسات ربنا، رغم أنه ما فيش وصية، لا أنا عارف ربنا ما بيحبش الحكاية دي. عرفت منين يا عم الحكاية دي؟ إحنا أسهل حاجة عندنا قول لنا بس تعرف؟ عارف يا أبونا، بس لو تريحونا قولوا لنا كده شوية بنوت، واحد اتنين بعد تصدق ليك عليا مصدر، قول لي أتجوز ولا ما أتجوزش، أروح ولا ما أروحش، أختار فلان ولا أختار علان. عارف لو قلتوا لي صدقني يا أبونا ليك عليا وعد، همشي على قطر. لا مش هنقول لك. ليه مش هنقول لك؟ يا عم أنت مش ليك علاقة بيه. تقول لي ما الحاجات دي ما فيش فيها وصايا. بس في واحد له عشرة مع ربنا. لا أنا عارف ربنا ما يحبش الحكاية دي. ايه يا عم ما يحبش ازاي؟ قال لك مش في عشرة؟ لما تبقى في العشرة ديت اهو ده وجه ربنا، اهي ده الشركة، اهو دي الميزة اللي يتميز بها اولاد ربنا عن بقية الشعوب. مش شوية عطايا، مش شوية طلبات تستجاب. احنا نبقى خايبين لو احنا علقنا علاقتنا بربنا على شوية طلبات وعيشة سهلة وشوية نجاح وشوية صحة. لا، طلبت وجهك، انا عايز اعرفك، عايز تبقى فيه عشرة ما بيني وما بينك، عايز تبقى فيه شركة، عايز افهمك، عايز احس باحساساتك. قال لي خلاص حبيبي خليك بقى في المكان بتاعي. يبقى الملاحظات اللي على السفر قلنا ما فيش فيه ولا معجزة، ما فيش فيه اسم ربنا. نمرة ثلاثة، الملاحظة العامة اللي على السفر، قصة تشابه قصة يوسف، تشابه قصة دانيال، هي قصة رحلة صعود من العبودية للقصر، رحلة صعود من المذلة، من الانكسار، من الفقر للمجد. شفنا الرحلة ديت، صعد ليها يوسف العبد اللي بيع كعبد، اللي دخلت في الحديد نفسه، اللي دخل السجن للقصر. شفنا نفس القصة مع دانيال الفتى المزبي للقصر، هي ذات القصة مع أستير، من العبودية، من الذل للانكسار للقصر، قمة المجد. في الحقيقة أشوف فيها صورة، نفس البشرية في غربة العالم، في ضيقات الجسد، في حروب عدو الخير، وهي بترحل لفين؟ رايحين لفين احنا؟ رايحين لفين؟ رايحين لقصر كبير قوي، بس ما اسموش قصر بقى، اسمه بيت الآب، اسمه بيت الآب، نتوج كملوك مع سيدنا له كل المجد. رحلة، شفنا الرحلة ديت مع يوسف، شفناها مع دانيال، بنشوفها النهاردة مع أستير. العجيب يا حباي أنه مارتن لوثر رفض السفر دوت. عجيب أنه مارتن لوثر رفض السفر ده، قال كنت أتمنى لو لم يكن موجودا. فهو بيحط كل شيء في إطار العنصرية لليهود، يعني مش هنرد على مارتن لوثر، لكن أعتقد يا أحبائي اللي وعى الثلاث دروس اللي في السفر دول يشكر ربنا أنه ربنا حفظ لنا هذا الكنز وهو سفر أستير. دانا ثلاث دروس يا أحبائي بالنسبة للحياة في منتهى الروعة، رغم أنه ما فيش معجزات، لكن في يد الله وراء كل حدث كبير وصغير، أنه ممكن إنسان يتمتع بمعونات إلهية لكن يحرم من اسم الله لأنه مش في المشيئة، مش في المكان اللي يتفق مع مشيئة ربنا. أنه دي رحلة نفوسنا من العبودية، من الانكسار، من الذل، من غربة العالم إلى بيت الآب، المجد السماوي. طبعا ده من جهة رفض مارتن للسفر طبعا، لكن الكنيسة قبلته بشكل قاطع، وحتى التتمة زي ما قلت لكم من بيت الإصحاح العشرة 19 كنا درسناها في المرة اللي فاتت، القديس إكليموندوس السكندري وإكليموندوس الروماني استشهدوا بالتتمة، أوريجانوس طبعا فوق الكل وقبل الكل، وأهم شخص عندي في دراسة الكتاب أعرف رأيه هو أوريجانوس، استشهد بالسفر. القديس باسيليوس، القديس أبي الفم، القديس جيروم، القديس أغسطينوس، الحقيقة لأن كل دول في الواقع هم تلامذة أوريجانوس، كل دول طبعا باستثناء كليموندوس الروماني والسكندر لأن دول قبل أوريجانوس، لكن بعد أوريجانوس بقى كل اللي أنا قلتهم دول تلامذته. فيعني إيه، هو الرئيس، هو كبير. باسيليوس استلمز على كتبه، ذهبي الفم التلمز على كتاباته، قديس جيروم كان تلميذ له رغم انه في الاخر اكتر واحد هاجم اوريجانوس هو قديس جيروم، رغم انه قديس كبير في الكنيسه الكاثوليكيه في الحقيقه، لكن يعني ما كل من وقف موقف ضد اوريجانوس يعني احنا لينا موقف معه بصراحه كده. وايضا اغسطينوس وان كان برضه هاجم اوريجانوس في بعض الامور. طيب النقطة نمرة 4 بقى، ندخل على دراسة السفر بقى شوية. السفر هندرسه من جانبين، جانب تاريخي وجانب رمزي. الجانب التاريخي انه دي قصة تاريخية حصلت فعليا حرفيا زي ما هي ذكرت في كلمة الله، قصة فعلا حصلت، كان في واحدة اسمها استير، واحدة اسمها مردخاي، واحدة اسمها مان، حدوتها زي ما هي حصلت في التاريخ. وهيرودوت المؤرخ الإغريقي يوناني في القرن الخامس قبل الميلاد أرخ لمملكة فارس ومملكة اليونان، في شواهد كتير من اللي ذكرها هيرودوت في التاريخ بتاعه بتتفق مع ما ذكر في سفر أستير. فهو قصة تاريخية طبعا، احنا عندنا كلمة الله وهي أثبت، احنا مش محتاجين لا هيرودوت ولا غيره، احنا عندنا كلمة الله دم ذكرت فيستد كل فم أمامه. فهي يعني في النهاية هي قصة تاريخية حصلت فعليا وحندرسها كقصة كأحداث. لكن في جانب آخر في دراستها وهو الجانب الرمزي. الجانب الرمزي أحبائي عايز أوضح أنه ده مش اجتهاد مننا، مش يعني فكر بشري أن احنا نحاول نخرج رمزية من كلمة الله، لكن ده إعلان الكتاب نفسه. ربنا يسوع نفسه هو اللي كشف لينا انه الاحداث بتاعت العهد القديم وان كانت احداث تاريخية حقيقية لكنها تحمل معنى رمزي، هو اللي فهمنا كده. فاحنا بناء على فهم المسيح بنسلك. في يوحنا 3 ربنا يسوع كل المجد لما كان قاعد معنا نيقوديموس قال له ايه؟ قال له لانه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. لما احنا رجعنا لسفر العدد حية رفعت، طب دي قصة حصلت فعليا، لا تأتبي المسيح فتح ذهننا انه دي رمز، زي ما الحية رفعت وكل من نظر الى الحية برؤ من سم الحية هكذا رفع مخلصنا على الصليب، كل من ينظر الصليب يبرؤ من سم الخطية. لما في يوحنا 6 بيكلموا على المن قال لهم انا هو خبز الله النازل من السماء، ففهمنا انه المن ده كان رمز له. مين اللي لقط الخيط دوت من ربنا يسوع؟ بولس. فجالنا بولس في كورنثوس الأولى قال لنا عبور البحر الأحمر معمودية، الصخرة المسيح، المن طعام روحي كل المؤمنين بيشتركوا فيه، نحن المؤمنين جسد واحد لأننا نشارك في الخبز الواحد. جالنا في غلاطية قال لنا إبراهيم أبونا عنده إسماعيل وعنده إسحاق ابن الجارية وابن الحرة، سن الروحاني والإنسان الجزداني والصراع اللي ما بينهم، اللي استلم بقى منهم الخيط تمام أوريجانوس، راجل رائع واكثر من رائع، اللي استلم خيط الرمزيه من سيدنا له كل المجد ومن بولس هو أوريجانوس، وفسر الكتاب المقدس كله تفسير رمزي. في بعض الاقوال بتنسب لأوريجانوس، لكن لابد ان احنا نكون منصفين، هناك اقوال كثيرة لم يقلها أوريجانوس لكن نسبت إلى أوريجانوس لأنه في أقواله أمور تضاد هذه الأفكار. فلذلك لابد أن احنا نفصل ما بين أوريجانوس وبين الأوريجانية، ما نسب لأوريجانوس. فما بنلغيش الرمزية، لا نبالغ فيها لكن ما نقدرش يعني نتجاهل في دراستنا لكلمة الله الرمزية، لأن في الحقيقة بتلقي ضوء رائع، وخصوصا لما بتتفق التفسير الرمزي دوت مع كل الكتاب بيبقى شيء رائع جدا. طيب لو حبينا نطبق دوت على أستير، طبعا أنا حاسبها وإحنا بندرس السفر، بس يعني في البداية أقدر أقول لكم أن وشتي، وده اللي إحنا يمكن نشوفها دلوقتي بنعمة ربنا في الإصحاح الأولاني، تمثل الحرفية بتاعة الناموس. في حفلة عملها أحشويروش، أحشويروش ده لقب معنى ملك الملوك، في حفلة عملها ملك الملوك ورب الأرباب، وشتي حرمت منها. ليه؟ لأنها متمسكة بحرف قاتل، فبقت وشتي تمثل الحرفية، موجودة في وقت العرس الوقت الحفلة بس محرومة من حضور الحفلة، ما حضرتش، فبقت تمثل الحرفية. طيب مين اللي حضرت؟ أستير روح العهد الجديد اللي دخلت لعمق الوصية. طيب مردخاي في القصة هنشوف رمز للمسيح، همان رمز للشيطان اللي بيطارد شعب ربنا، اللي بيعمل خشبة عشان يصلب عليها مردخاي، إذا بيه هو اللي يتصلب عليها. هكذا إبليس اللي رتب بمكر وبدهاء، كان يعد الخشبة الجلجسة، إذا باللي صمر على خشبة الصليب الشيطان، جرد رياسات وسلاطين أشهرهم جهارا ظفرا بهم فيه. فهي قصة حصلت فعلا، لكن في الحقيقة فيها معنى رمزي هنا رائع. هنحاول بقى وإحنا بناخد السفر بنعمة ربنا نبقى نتوقف عند الأمور ديت. الإصحاح الأولاني نقدر نديله عنوان وليمة الملك. إصحاح لا يمكن يا أحبائي زي ما هنشوف دلوقتي غير أنه يفسر رمزيا، وإلا هيبقى عندنا علامة استفهام كبيرة تجاه الإصحاح الأولاني. إيه هي؟ الإصحاح بيقول لنا أنه الملك عمل وليمة لمدة 180 يوم، 6 أشهر. قال لنا تفاصيل الوليمة بصورة عجيبة، وصف لنا الستائر، وصف لنا الأعمدة بتاعة الستائر، وصف لنا حلقات الستائر، وصف لنا الحبال بتاعة الستائر، وصف لنا الأنية بتاعة الشرب، وصف لنا الخمرة اللي بتشرب. يعني لا يمكن يكون يا أحبائي، يعني تقريبا نص الإصحاح الأولاني ده مجرد أنه مقدمة لقصة أستير، إن عشان يقول لنا في الآخر أن العمل الملك عمل حفلة، وما ذكرش الكتاب إيه ليه الحفلة، ما نعرف. التاريخ قال كان رايح يحارب اليونان وبيعد القوات للحرب اليونان، لكن السفر ما ذكرش. يبقى كلمة الله في أكتر من يعني لغاية طلب وشتي الملك التفاصيل بتاعة الحفل، أنا مش هقول يعني من الآية 1 لغاية 9 وصف الحفلة واللي في الحفلة واللي حاضرين الحفلة وجو الحفلة ومدة الحفلة، وحفلة احنا مش عارفين هي معمولة ليه. اعتقد يا احبائي انه اللي بيقدر كلمة الله لا يمكن تكون هذا الكم في الاصحاح الاول، يعني مجرد مقدمة، كلمة ربنا مش كفضة مصفاة قد جربت 7 أضعاف، يعني اتنقت ما يعني ما تعرفش تطلع منها حاجة زيادة، ودي عظمة كلمة ربنا. ما فيش حتة في الإنجيل القديم لهاش لزوم شيل الحتة دي، لا ما فيش حاجة تتشال، متصفية فضة مصفاة، لا ناقصة حاجة تضاف ليها ولا فيها حتة زيادة ممكن نشيلها. طيب ما هيجي لنا السؤال، طب ايه لازمة؟ لا انا شايف بصراحة، انا بحسب رؤيتي دلوقتي، لا شوية الاعداد الاولين دول ما لهمش لزوم خالص، ايه بيوصف لي الحفلة ليه؟ يعني لو احنا شلنا الوصف دوت خلاص قصة باينة واضحة، والملك عمل حفلة اللي احنا مش عارفينها ليه، بس يعني هي ماشي هو عمل حفلة، لكن التفاصيل ديت كلها لا يا احبائي، لا ده انا اشوف فيها ايه بقى؟ اشوف فيها الحفلة اللي الله اعدها لمختاريه، اللي بنتذوق العربون بتاعها هنا واحنا على الارض إلى أن نتمتع بها في كمال المجد في الأبدية. مين اللي عمل الحفلة؟ أحشويروش الملك. أحشويروش ده لقب لملوك فارس معناه ملك الملوك، يبقى دي حفلة مين؟ حفلة ملك الملوك. مدة الحفلة قد ايه؟ قال لك 180 يوم، 6 اشهر، 6 ده رقم ناقص. يعني الحفلة دي هنفرح فيها بالملك ونتمتع بيها بالملك وبخير الملك وبإعلانات من الملك، لكن مهما أعلن لينا إحنا لازلنا في 6 شهور، لازال الإعلان ناقص، لازالت الفرحة ناقصة، لازال الشبع ناقص، لازال المجد غير معلن بالكامل، لأن إحنا لازلنا في الجسد. طب إمتى كمال الإعلان؟ لدى في الأبدية. فلذلك ما نتذوق يا أحبائي هنا من نعم ربنا هو مجرد عربون للمجد الآتي، فهما 6 شهور. طب مين اللي حرم من الحفلة ديت؟ مين اللي حرم من إعلان مجد ربنا؟ مين اللي حرم من حضرة الله؟ وشت الملكة. مين وشت ديت؟ وشت دي تمثل حرفية الوصية، حرفية العبادة، التدين الشكلي. لذلك غضب الملك، سيدنا له كل المجد، ملك الملوك ورب الأرباب، غضب على مين؟ على الكتب والفارسين. ليه؟ بسبب الحرفية بتاعتهم، حرف حاجة تغيظ. تعشرون النعناع والثذاب والكمون. نعناع، يروح يشتري حزمة نعناع، استنى محترم ما تاخدش منها حاجة، 1 2 3 العود نمر 10، لا ده على ربنا. طب يا عم ماشي. طب وتركتم أثقل الناموس، الرحمة والحق والإيمان، بتعشر للنعناع وانت بتسلب بيوت الأرامل، حرفية قاتلة، حرفية قاتلة. فاللي عايشين بالحرف دول اللي غضب عليهم الملك، اللي هم يمثلوا وشت الملكة، هم مين؟ هم اللي متمسكين بحرفية العباد، ما دخلوش لجوهر العبادة، ما دخلوش لعمق الوصية. فخسر موجودين. يعني كانت وجدي كان ليها حق حضور الوليمة، لكنها حرمت من حضورها. طيب تعالوا بصوا وصف الحفل، وصف التمتع بملكوت ربنا اللي احنا بندوق عربونه هنا ويكمل هنا، احنا في 180 يوم، في 6 شهور، في الرقم اللي ناقص، ويكمل فين؟ هيكمل هناك. بصوا في الآية 4 يقول ايه؟ حين أظهر غنى مجد ملكه. خدوا بقى الكلمات على التوقيع اللي أنا وقعته دوت. يظهر لنا غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة، 180 يوما. طول ما احنا في الأرض هو قاعد يعلن لنا، نقلنا لملكوت ابن محبته، بيظهر غنى مجد نعمته الفائقة. أظهر غنى مجد ملكه وإحنا عايشين مع المسيح باب الروح. إيه الغنى بتاع المسيح ده؟ أديني قلت لكم أحبائي، أحداث يومية متكررة اللي هي تبدو فيها رتابة الحياة اللي يمكن البعض يشتكي منها. إذا بيض الله وراء هذا الأحداث، يوم قلقت في نص الليل، لا 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 حتى كنت متقل في الأكل، لا ده عندك أنت. لكن اللي تمتعوا بغنى مجد ملكي شافوا ايده ورا الليله اللي طار فيها نوم الملك ديت، غنى مجد ملكي جلال عظمته. ايه عظمه ربنا ده؟ رائع ربنا ده يا احبائي، رائع. طب احنا اللي بنتذوق هنا ايه دوت؟ ها هنتذوق عربون، احنا شفنا حاجه؟ احنا لسه شفنا حاجه؟ ده احنا مطلوب ان احنا نعرف معرفه فائقه، كيف لنا ان احنا المحدودين نعرف الفائق؟ قال لك ما انت هنا لسه في 180 يوم، لسه في 6 اشهر بس بتدوق. اقول لك ايه المسيح؟ المسيح ده عظيم، ايه المسيح ده؟ ملك، ملك بالحق يا احبائي، الجالس على كرسي مجده. فين قدام ملك الملوك ورب الارباب بتاع العظمه؟ طب وكل اللي احنا بنحسه ده يا احبائي، وكل اللي احنا بندوق، وكل اللي احنا بنشبع بيه ده، ده انت لسه عم، انت لسه في 6 اشهر، لسه ما دقتش حاجه، بس حلو ده عربون اهو. ايه شفت؟ تمتعت بوجه ربنا، تمتعت بحضور ربنا، حلو رائع. لا انت هناك بقى ايه؟ هناك يعني الابديه كلها نعرف غنى مجد ملكه، نعرف جلال عظمته. طيب يقول في الآية 7 الخمر الملكي بكثرة حسب كرم الملك اللي بيدهن ربنا ده يدوقنا كده غنى مجد ملكه ويدوقنا جلال عظمته. أصل أنت حلو أصل أنت يعني إنسان طقي. لا أبدا. أمال ده إيه؟ ده حسب كرم الملك. دي نعمته دي نعمته حاجة ما نستاهلهاش حبايبي. يعني إزاي إحنا التراب نقف قدام ملك الملوك ورب الأرباب؟ إزاي يا أخواتي؟ إزاي؟ إزاي تراب؟ دي الملائكة الأرواح نار واقفين خبين عينيهم. يبقى أنا التراب واقف قدامه وبكلمه بدالة وبشوف اللي الملائكة ملهاش إنها تشوفه. يسترون وجههم من بهاء عظمة مجده أعطانا ما تشتهي الملائكة أنت تطلع عليه. إيه ده؟ وإحنا أحسن من الملائكة؟ إحنا أحسن ولا حاجة. ده إحنا شوية تراب خايبين. أمال إيه؟ قال لك ده حسب كرم الملك. خمر الفرح الروحي دوت المسرة بحضرة الملك. قال لك ده دي نعمته ده كرمه هو. طيب ما دام نعمته يا عمي ما يغرق الدنيا بيها؟ قال لك لأخذ بالك الآية 8 لم يكن غاصب لأنه هكذا ما هكذا رسم الملك. هو في البداية رسم رسم. إيه الرسمة؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. يعني إيه؟ حر اختار بإرادته. ده الرسم بتاعه. لم يكن غاصب ما يغصبش. أنت ليك إرادة. لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته. بيته نحن. مين اللي أقمنا عظماء في بيته؟ إحنا التراب يا أحبائي اللي رفعنا وخلنا مشابهين صورة ابنه. أن يعملوا حسب رضا كل واحد. قال لك برضاك أنا عندي غنى مجد أنا عندي جلال عظمة أنا بدي الحاجات دي ببلاش بس أنت تبقى عايز. مش هخصبك مش هجيبها غصب عنك. أنا ممكن أدوقها لك غصب عنك. ياما يا احبائي نبقوا شاردين عنه ويخلينا نصرخ نصرخ. بيتنطق الحجاره مش هينطق بني ادم. بيخلينا نصرخ بنعمته. يا فعلا ربنا ده رائع. بس يا عم اديني دوقت اهلك ولو غصب عنك. مره دخلت صليت كده وانا متضرر وانا زهقان وانا ماليش نفس او رحت اقابل حد صاحبي لقيت في اجتماع اضطريت اقعد لما الاجتماع يخلص عشان اخد صاحبي ونمشي او مش حاجات كده بتيجي بالغصب. يعني مش في حسابي ودوقهاني. الله ده فعل ده حلو ربنا ده الانجيل حلو ده العبادة حلو. طب يا عم ديك دقت هنغصب بقى عليك طول السكة؟ لا يا حبيبي. لم يكن غاصب. عشان كده في المثل بتاع العرس قال عبده للعبيد قال لهم روحوا ادعوا. طب نغصبهم؟ ما قالكم شو انك تغصبوا العبيد دول الخدام. لكن في موضع اخر قال لعبده فاغصبهم بالدخول. مين عبده ده بقى؟ مفرد ده الروح القدس. ممكن يجيب واحد بالعافيه يدخله غصب عنه يفرحه بالمسيح غصب عنه يدوقه النعمه غصب عنه. دي ما يعرفوش يعملها الخدام. الخدام يدعو. لكن ساعات الروح القدس واحد ما بيطلبش ربنا ما بيدورش عليه ويدوقه ربنا نعمته بس خلاص. طب ما تفضل بقى غاصب عليا؟ لا لم يكن غاصب لأنه هكذا رسم الملك. هو الرسم بتاعه كده انك تيجي بمزاجك. طب لما تيجي لا ده أنا عندي خير كتير. يبقى إذن غنى مجد ملكه وقار جلال عظمته دي أعطيت لينا يا أحبائي حسب كرم الملك. طب ما دام الملك كريم كده ما يشد الدنيا كلها غصب عنها ويدخلها العرس؟ لا هو ممكن يدوقه لها غصب عنها لكن مش هيدخلها العرس بعد كده غصب عنها. لازم ده إرادتها. أنا دوقتك حبيت السكة بس تعال. طب ولما تيجي تاخد بفيض؟ طب لا مش عايز خلاص. لم يكن غاصب لأنه هكذا رسم الملك. أرجع أعاتب على مارتن لوثر اللي كان عايز يشيل لنا سفر أستير؟ أنا مش دعوة مارتن لوثر دلوقتي. خلينا في المجد الأبدي ده اللي المسيح بيفرحنا بيه. طيب مين اللي تمتع بالوليمة دي يا أحبائي؟ هيقول سبع أسامي. هيقول سبع أسامي. الآية 10. مين السبعة دول؟ قال كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشويروش، بيخدموا بين إيد الملك، بيخدموا تحت سلطان الملك، بيخدموا بتوجيهات الملك. فاكرين الرجل قائد الماء قال له إني إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أنا في عساكر تحت إيدي يشتغلوا برأيي، فبقت تحت يده دول يعني تحت أمره تحت سلطانه. طب مين اللي هيتمتع بالوليمة دول؟ ناس بيخدموا، خدام، بس مش أي خدام، الخدام اللي تحت إيده، الخدام اللي تحت سلطانه، الخدام اللي هو ممسك في يمينه السبع كواكب، الخدام اللي هم بيطوعوه، اللي ماشيين بحسب مشيئته وحسب فكره وحسب إرادته. طب مين دول؟ مين دول؟ بصوا تعالوا نشوف السبعة نعرف عينة الخدام اللي ستتمتع. قلنا هنا 180 يوم دول 16 العربون، لكن منتظرها مجد أبدي في السماء. ما همان وبذسا، ما همان معناها هزيمة، وبذسا معناها غنيمة. ايه مفهوم الخدمة؟ هم الخدام، يعني ايه يحملوا ايه الخدام دول؟ قال لك مفهوم الخدمة ما همان وبذسا. الخدمة يا احبائي، ما همان يعني هزيمة، وبغثا يعني غنيمة. يبقى ما هي الخدمة؟ الخدمة حرب مع عدو الخير عشان نهزمه، ولما نهزمه ناخد غنيمة. يبقى ايه الخادم؟ ايه شغلته؟ يروح يوعظ، يتريس على البني ادمين؟ لا، الخادم دوت واحد طالع في حرب عشان يهزم عدو الخير، عشان يستخلص غنيمة من تحت ايديه. نفس زي داود اللي قتل الاسد والدب جميعا واستخلص الغنمة. هذه الخدمة. يبقى الخدمة اللي هي لا منظرة ولا تضيع وقت ولا تسلية، ولا انا عايز ابقى ريس، ولا انا مش لاقي حاجه اعملها فراح داخل اجتماع قاعدين فيه شويه خدام. لا 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 لا، دول ناس ما همام هزيمه علشان ياخدوا، يهزموا عدو الخير عشان ياخدوا بذس غنيمه. طيب احنا نقدر نعمل الشغلانه ديت؟ قال لك لا، ما خد بالك اساسا مفهوم الخدمه الهزيمه. مين اللي هزم العدو بتاعنا؟ ده المسيح. طب بعد ما هزمه خد غنيمه، قال الكتاب سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. إيه العطايا اللي ادها؟ بقية الآية بعد كده، المواهب اللي ادها الروح القدس للكنيس رسالة أفسس. يبقى الخدمة هي أساسا نصرة المسيح على الشيطان، ومواهب غنائم ادها المسيح للخدام عشان بيها يخدموا، عشان بيها يخلصوا النفوس من إيد العدو. أدي مفهوم الخدمة. يبقى أساس الخدمة نصرة المسيح، عطايا ادها المسيح للخدام، فبقى الخادم بالعطايا دي يطالع يحارب حروب الرب عشان يستخلص نفوس من أسر إبليس. أدي مفهوم الخدمة. طيب بصوا بقى وصف الخدام اللي يروح يخدمه، إيه الصفات اللي مطلوبة فيهم؟ أدي الأول فهموا إحنا رايحين نعمل إيه. في الأول الخدام فهموا إحنا رايحين نعمل إيه. طيب تعالوا بقى الوصف بتاعه، المؤهلات بتاعته اللي مطلوب منه. قال أول واحد اسمه حربونة. كلمة حربونة معناها جفاف، يعني المخدومين دول نفوس تحيا في جفاف روحي، نفوس عطشة، نفوس في حرمان، ممكن تكون مدركة وممكن تكون غير مدركة، ممكن نفس سهي في بريق العالم، يا عم ده احنا مبسوطين واحنا كنايس اللي نروحها، يا عم ده احنا في عز، ومش مدرك ان هو عطشان مخدوع. وممكن البعض الاخر فعلا شاعر بحرمان، ابونا تعبان، ابونا مفيش فرح، ابونا مفيش سلام، ابونا في مشاكل. حربونا جفاف، نفوس بتحيا في جفاف روحي. طب الخادم بيحمل لهم ينبوع الماء الحي. يبقى النفوس اللي أنا رايح لها ديت أنا كخادم عارف أنا غير مخدوع في شكل، سواء كان كبير أو سواء كان صغير، كلهم عطاشة، كلهم حربونة، كلهم في حال جفاف، كلهم محتاجين يعني قطرة ماء تبلل الحريق اللي بداخل أنفسهم. طب الخادم شغلته واخد معاه ماء الحياة رايح يروي عطش نفوس، رايح يروي عطش نفوس. لذلك قال سيدنا له كل المجد، وده المغزى، من سقاكم كأس ماء بارد. حلو ان احنا نخدم ندي كوباية مية، لكن النفوس العطشة ديت، النفوس اللي بتحيا في حربونة في جفاف، لما تروح تزقيها من ماء الحياة ده انت عملت خدمة لا يضيع أجرها في السماء. طيب أجيب منين المية؟ أنا شايف واحد بيصرخ بيموت من العطش، طب يعني أنا عايز يعني أرويه، طب إزاي أعمل إيه؟ بص الاسم اللي بعديها بغثة. بغثة معناها معصرة العنب. إيه معصرة العنب؟ افتكرت جدعون في سفر القضاء. عارفين الكتاب يقول عن جدعون إيه؟ قضاء 6، جدعون كان يخبط حنطة. فين؟ في معصرة لكي يهربها من المديانيين. يخبط حنطة في معصرة، المعصرة دي يعصروا فيها؟ لا، جدعون كان بيخبط الحنطة جوه معصرة عشان يهربها من المديانيين. يبقى ايه الماء الحياة اللي انا هأسعف بيه حربونا النفوس اللي بتحيا في جفاف؟ الحنطة، كلمة الله، هي دي اللي تروي، هي دي اللي تشبع، هي دي اللي تفرح. بس انت دورك الاول يا خادم انك تحيا في بغثة، تدخل في المعصرة، تدخل واحد قاعد جوه معصرة، المعصرة دي مقفولة من كل ناحية، وجايب شوية حنطة قاعد يخبط فيهم، مطلع عفارة وغبارة عليه، وقاعد الدنيا حر ومخنوق، بس عشان يطلع له شوية حنطة. هذه الخدام قاعد راية ودراسة وبحث، قافل على نفسه، يعني اهو ايه بيعمل ايه؟ قال لك قاعد يخبط له شوية حنطة عشان يروح للنفوس العطشة دي يرويها من كلمة الله، من ماء الحياة. يبقى الخادم رايح لحربونا نفوس تحيا في جفاف، بيحمل إليهم بغثة معصرة العنب. وحتى كلمة معصرة يعني معناها إيه؟ ألم، معصرة. فالخادم ده في ممكن في ضيق، ممكن في تعب، ممكن في ألم، ممكن في حرمان، معلش بسبيلنا احنا نخبط لنا شوية حنط عشان نروح نروي بيها النفوس العطشة ديت. طيب دي حياة صعبة بالنسبة للخدام. قال لك ما هو بص بقى اللي بيساعدهم على الأمر ده، أبغثة. أبغثة، أبغثة معناها أبو معصرة، هو بيحيا في معصرة. طب مين المثل بتاعه، مين القدوة بتاعه؟ أبو المعصرة، المثال النموذج الكامل مين؟ سيدنا له كل المجد، اللي اجتاز المعصرة، اللي دخل في بستان جسماني. كلمة جسماني معناها معصرة الزيت، دخل في المعصرة، اللي صرخ، اللي صار عرق وينزل كقطرات دم. ده ايه ده؟ ده المعين، ده المثال، ده القدوة للخادم. يبقى ان كان الخادم بيحيا في بغثة المعصرة فهو متمثل بأبغثة ابو المعصرة، سيدنا لكل المجد. يبقى الخادم بيحمل ماء الحياة، جابه منين؟ جابه من المعصرة. اللي بيعينه على الحياة في المعصرة انه ناظر الى رئيس المعصرة ومكملها يسوع، استعير يعني تعبير بولس، ناظرين الى رئيس الإيمان ومكمله. طيب عمله بقى، قدينا عرفنا ان النفوس دي هتعطش، الارتواء انك تدخل جوه المعصرة وتخبط لك شوية حنطة، هتحتمل شوية تعب وانت ناظر الى أبغثة سيدنا له كل المجد. طيب عايزين بقى نروح نروي النفوس ديت. قال لك بص الاسم اللي بعد كده، ذي ثار. ذي ثار معناها جاسوس. ايه دي بقى مالها ديت؟ مالها؟ فاكرين سفر يشوع الاصحاح الثاني؟ يشوع ارسل لرحاب جاسوسان. طب علمنا القديس يعقوب في الجديد قال لك رحاب قبلت الرسل. هم رسل ولا جواسيس؟ هم رايحين شكلهم كجواسيس يتجسسوا أريح، لكن في الحقيقة هم رسل مرسلين من الله لنفس تحيا في جفاف في حربونا، وهي نفس رحاب. يبقى ذي صار ده يمثل شكل الخادم وهو طالع. انت مخبط شوية حنط بتحمل ماء الحياة متمثل بسيدك، فرايح كجاسوس عشان توصل الخلاص للنفوس اللي محرومة ديت. طب وده تشبيه نتشبه بالجواسيس؟ أمال والجواسيس دول وحشين. الجاسوس دوت هو ايه؟ واحد بيعمل في مملكة بس لحساب مملكة ايه؟ مملكة تانية. احنا كده احنا بنعمل في هذا العالم بس الحساب مين؟ حساب المملكة السماوية، حساب ملك الملوك ورب الأرباب. فاحنا موجودين هنا في العالم زي الجواسيس. الجاسوس يحب بلده جدا، لذلك هو بيضحي من أجله. بقول خدام ايه؟ بيحب الوطن السماوي جدا، وقابلين ان يحتملوا ضيق وتعب علشان يخلصوا النفوس اللي موجودة. الجاسوس مقتنع جدا بالقضية بتاعته. هل احنا كخدام يا احبائي يعني عندنا ايمان بالقضية اللي احنا بنجاهد من اجلها؟ فانا حاسين اني عامل عملا عظيما، حاسين ان الخدمة دي عمل اهم عمل، اهم عمل. نفوس بتهلك، نفوس ليها حقبة زمان محددة من قبل الله، إن لم تقبل الخلاص فمصيرها للأبد وإلى أبد الأباد في بحيرة متقدة بنار وكبريت، يصعد دخان عذابهم إلى أبد الأباد. ده أمر خطير، ده إحنا بنصارع مع الزمن. هل إحنا مقتنعين بالقضية اللي إحنا بنجاهد من أجلها؟ إحنا بنعمل عمل مهم جدا، الانشغال بملكوت ربنا وإعلان ملكوت ربنا وخلاص النفوس. ليس أفيون كما ادعى ماركوس، لا، دي قضية مهمة جدا احنا بنعمل من أجلها. نفوس ستهلك. فالجاسوس موجود في أرض غريبة بينتمي إلى مملكة أخرى، محتمل كل تعب من أجل المملكة بتاعته، مقتنع جدا بالقضية اللي هو بيجاهد من أجلها. أدي الخدام اللي بيتمتعوا بالوليمة. لذلك صارت حياة الخادم كركس، كركس كأنه مقيد فعلا. صار الخادم ده كأنه مربوط. يا عم طب عليك بإيه؟ ما تعيش انت مع المسيح وافرح بربنا، وقعد يا عم خبط في حنطة زي ما انت عايز، وكل وافرح وانبسط، وخليك كده قاعد ايه كده في بيتكو وخلاص. قال لك انا مربوط، اني مديون. بولس في روميا كركس قيد. الخادم شعر ان هو يعني في دين في رقبته. ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في رومية ايضا. ده ايه ده؟ ده دين قيد. فبقى الموضوع بالنسبة للخادم مش يعني كده موضوع هو ماشي على فضينا انه بقى نروح. يا عم ما فيش حاجة اسمها فضينا. ده هو يعني شعر بالزام ما هو لي اني مديون. بولس في رومية دين في رقبتي. فشاعر كأنه إيه؟ كركس مقيد. أيضا الخادم وهو بيخدم النفوس ديت كركس مقيد. يعني اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. لما بروح لنفسي كده بتحيا في حربونة في جفاف، ده يعني أنا حاسس بنفسي، لأن أنا في وقت من الأوقات عشت في الجفاف دوت. حياة بلا معنى، حياة مملة، إنسان ناقم على ظروفه، ناقم على عشته، وما فيش حاجة حلوة، وانخدع في شوية أمور تافهة خايبة كان بيظن إن فيها فرح وفيها نجاة، وطلع كل دوت سراب. فشاعر باللي عايش في السراب دوت، حتى لو هو مش شايف، حتى لو الشخص اللي في السراب ده مش جريان، لكن لا، هو بيذكر المقدلة. يعني هو يعني يمكن في وقت من الوقت هو اجتاز دوت، فحتى لو اللي قدامه مش راضي يعترف او مش حاسس باللي هو فيه، لا انا عارف انه بيحيا في تعب وفي مرة، لانه انا عشت العيشة دي قبل كده، فشعر كأنه مقيد. دول مين يا احبائي؟ دول الخدام اللي قال عنهم يدؤون كالجلد في ملكوت ابيه. يبقى اساس الخدمة نصرة المسيح، ما همان وعطاياه بذسا. طيب صفات الخدام، يحمل ماء حربونا النفوس العطشانة، طالع من المعصرة بغثا قبط في الحنطة عشان يروح يشبع بها الآخرين. طب هو في المعصرة متمثل بأبغثا رئيس الإيمان ومكمله يسوع أبو المعصرة. طيب طالع كجاسوس ذي صار. طيب وهو بيعمل كركس مقيد لأجل أن يوصل ماء الحياة للنفوس. دول مين دول؟ دول نوعية الخدام اللي كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشويروش. أدي أول فئة، أول عينة تدوق عربون مجد جلال وعظمة الملك. طيب مين تاني حيتمتع بالوليمة ديت؟ بقية المؤمنين بقى، ما مش كلهم خدام. طيب بقية المؤمنين هيذكر سبع أسماء أخر، هما سبع صفات للمؤمنين اللي يتمتعوا بهذه الوليمة. الأول قال عنه في العموم في الآية 13، قال الملك للحكماء العارفين الأزمنة. هذه أول صفة للمؤمنين، حكماء عارفين الأزمنة. ربنا يسوع مرة بيوبخ اليهود، قال لهم يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجوه السماء، تبص للسماء تعرف إن كانت بكرة هتشتي ولا الجو هيبقى صح، في حين أنك إيه؟ أما علامات الأزمنة فلا تعرفوها. مش عارفين تميزوا الأزمنة، مش قادرين تدركوا أن الزمن اللي أنتوا فيه ده زمن المسيا، مش قادرين تدركوا اللي أنتوا بتشوفوه وبتسمعوه ده هو ما سبق وتنبأ عنه الأنبياء إن أنا هو ابن داود. يا مراؤون مش عارفين علامات الأزمنة. طب تقول اليهود، طب وإحنا علامات الأزمنة اللي نعرفها؟ ألم تدركوا بعد يا شعب الله إن النهاية قريبة قريبة، قاب قوسين أو أدنى؟ ألم تتعلموا بعد من علامات الأزمنة؟ فأول فئة الحكماء العارفين الأزمنة. طب مش عارف، إن لم تعرف أيتها الجميلة بين النساء امش ورا اللي عارفين، صدقوا اللي بيقولوا لكم. فدي أول فئة. طب الفئة الثانية، جميع العارفين بالسنة والقضاء. كل المؤمنين المخلصين ناس فاهمين السنة القضاء الشريعة بتاعت ربنا. وزير كنداكا أرى خروف يساق للذبح، فمش فاهم السنة ومش فاهم القضاء. عن من يتكلم النبي هذا؟ عن نفسه أم عن شخص آخر؟ هذا بيتكلم عن يسوع. مين اللي فهمه؟ فيلبس اللي عارف بالسنة والقضاء. نقرأ مش عارف ذبيحة وتتقطع وتتسلخ، وذبيحة تانية تتحرق جوه، وذبيحة بره. يا عم الكلام دوت، الكلام دوت، انت مش عارف السنة والقضاء ولا ايه؟ مش عارف شريعة ربنا، مش دارس في كلمة الله. طيب الوصف الثالث ده الوصف العام ليهم في الآية 14، يقول وكان المقربون إليه. مين اللي هيتمتع بعربون الوليمة هنا ويدوق المجد الآتي؟ المقربون إليه، ناس مقربة من الملك. دول مين دول؟ دول المؤمنين يا أحبائي. احنا كنا غرباء وبلا إله في العالم، طيب أصبحنا من المقربين لله، أصبحنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، الأول كنا غرباء عن ربنا، طب دلوقتي أصبحنا من إيه؟ من المقربين، أهل بيته. إحنا أهل البيت، إحنا أهل بيته. يبقى عارفين الأزمنة، عارفين السنة والقضاء، مقربون إليه. حتى مهم خالص، الذين يرون وجه الملك. الذين يرون حبايبي، يعني راجعوا نفسيكم اخواتي، بصدق راجعوا نفسيكم، هل بنرى وجهه؟ هل بنرى وجهه؟ ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. حينئذ سنراك كما هو، طب ودلوقتي يعني احنا لسه هنستنى لما نبقى نراه؟ دلوقتي بنراه، وان كنا حتى بننظر في مرآة في لغز، لكننا بنراه ولو قليل من بهاء مجده. لكن لابد نكون من الذين يرون وجه الملك. طب ما بتشوفش وشه؟ اطلب يا اخي، قول اتحايل عليه. طربت وجهك؟ وجهك يا رب التمس، اقعدوا اطلبوها من قلبكم. فاكر بعدين قلت لكم ايه وجه الله؟ انا عايز كده انام واحلم كده اشوف بقى المسيح كده بعينيه الخضره بقى اللي بيقولوا عليها ديت وشعره الاصفر، ان ارى وجهه، اعرفه، اعرف طباعه، اعرف معاملاته، احس باحساساته، افهمه يعني افهم ربنا. دي ثمره ايه؟ ثمره العشره. اهو ده وجه الله. طلبت وجهك، وجهك يا رب التمس. طيب ايه تاني؟ قال ويجلسون اولا في الملك. يجلسون اولا، المؤمنين دول ايه؟ دول تنطبق عليهم كلمة الكتاب، ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه. يجلسون اولا في الملك، دي الطلبة اللي طلبوها ابني زبدي، ان يجلس واحد عن يمين وواحد عن يسار. قال له لا، ده اختصاص الاب، ده مش اختصاص الابن. يعني المكانة في الملكوت، لا دي 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 شغلة الله الآب. لكن في النهاية كلنا متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا. طبعا بين الرسل على 12 كرسي دون أصابات إسرائيل ال 12، وإحنا برضو إن كنا نصبر فسنملك أيضا مع. طيب ده الوصف العام بتاع المؤمنين، عارفين الأزمنة، عارفين السنة والقضاء، مقربين إليه، يرون وجه الملك، يجلسون أولا في الملك. طيب تعالوا بقى بص بقى يوصفهم. النوعية اللي جالسة في الملك دي إيه حكايتها؟ جت منين؟ وإيه صفتها؟ وإيه شروطها؟ قال لك نمرة واحد، كرشنة. كرشنة معناها فلاح. كرشنة معناها فلاح. النفوس اللي جالسة ديت اللي عارفين الأزمنة واللي عارفين السنة والقضاء ومقربين إليه ويرون وجه الملك وجالسين معاه في الملك، بدت القصة بتاعتهم منين؟ بدت القصة بتاعتهم من كرشنة. مين الفلاح ده؟ سيدنا له كل المجد. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، هو الفلاح. لذلك تنبأ عنه زكريا إنسان فالح الأرض. عشان كده هو برضو قال عن نفسه في مثل التينة اللي في الكرم، صاحب الكرم قال له اقطعها، لماذا تبطل الأرض؟ قال له اتركها هذه السنة، أنقب حولها وأضع زبل. ده مين اللي بيعمل الشغلة دي؟ الفلاح. طب ده مين في القصة؟ الرمز لمين؟ سيدنا له كل المجد، المسيح. طيب كرشنة فلاح عمل ايه؟ الاسم اللي بعديه شيثار. شيثار كلمة معناها البحث عن. الكتاب المقدس ده عجب العجاب، كلمة الله فعلا يعني سهام كلماتك السبعية، كمال مطلق يا أحبائي في كلمة الله. كرشنة الفلاح عمل ايه الفلاح دوت؟ عمل شيثار. شيثار يعني البحث عن. الفلاح دوت طلع رحلة بحث عن كل نفس من اللي مجتمعين في الوليمة دول. احنا شفنا ناس في الوليمة عارفين الأزمنة وعارفين السنة ومقربين ليه وجالسين في المكتب. طب انتوا حكايتكم؟ قال لك تعالى نحكي لك حياتنا من اولها. حكايتنا بدت بالفلاح، بمسيحنا له كل المجد، اللي معاه كلمة الحياة، اكنوم الكلمة. طيب عمل ايه؟ طلع يبحث عنا. شيثار رحلة بقى احبائي، رحلة، رحلات يخرج فيها الراعي الصالح يبحث عن الخرفان الضالة. كم رحلة؟ بعدد نفوس البشر وبعدد مرات ضلال كل نفس من نفوس هؤلاء البشر، هو ده عدد رحلات الراعي. شوف بقى طالع وداخل. ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا. يطلع يجيب خروف ويحطه في الحظير، ويطلع يجيب خروف ويرجع خروف راعي، يطلع ورا التاني بيعمل ايه؟ شيثار طالع يبحث. طب بيغرينا بإيه؟ كرشنا كلمة الحياة. طيب اللي لمهم في الحظيرة دوت، الفلاح اللي طلع يبحث عن النفوس ديت، مين النفوس ديت؟ قال لك الاسم اللي بعد كده أدماثة. أدماثة معناها الله معطي. النفوس اللي الفلاح خرج كراعي يبحث عنها وجابها للمرعى الأخضر كلمته، قال لك النفوس ديت مين؟ أدماثة الله معطي، دي الآب أعطاها للابن، كانوا لك وأعطيتهم لي. يبقى هو خارج بيبحث عن النفوس اللي الآب مختارهم، الذين سبق فعرفهم، اللي الآب عينهم للحياة الأبدية، اللي كانوا للآب وسلمهم للابن عشان يخلصهم وينقيهم ويرجعهم له يجلسوا في الملك مرة تاني. يبقى كرشنا الفلاح، شيثار الباحث عن، أدماثة بيبحث عن مين؟ بيبحث عن النفوس اللي الآب اختارها. طيب النفوس ديت لما راح لها كرشنة كان حالها ازاي؟ بصوا حالنا يا احبائي، اول حاجة ترشيش. كلمة ترشيش معناها قاسي. كانت حال النفوس دي، حالة النفوس دي بتحيا في قسوة، في شقاء، في ألم، في تعب، في ضنك. نفوس فيها قساوة. بصوا شاول اهو دوت واحد من اللي كرشنة عمل شيثار، لأنه في الأساس كان أدماث. عمل إيه؟ قال لك شاول ده اتفرج عليه، حتة يعني قلب قاسي، يعني ما رحم حتى الستات. يا أخي طب يعني طب دي ست؟ قال لك لا، كان يجر النساء والرجال أو الرجال والنساء وكان يسلمهم للسجن، كان يضطرهم للتجديف، يفضل يعزف فيهم لما يخليه يجدف على اسم المسيح عشان يسيبه. ده ايه ده؟ ترشيش قاسي عنيف. ده اللي بيقول كنا بينكم حانين كالمرضعة. ده اللي قال بعد كده لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي. ايه عم الرئة اللي انت فيها دي جبتها منين؟ ده زمان كان ترشيش، كان في قساوة. ايه ده احبائي؟ كل قاسي فينا، كل قاسي قلب يبشر، يبشر قاسي القلب ابشر. ما هو انت ما احنا لما قلنا أدماثة، يا عم ما عنده خير وفقوس، ما مختار له بقى شوي. لا، ادي اللي مختارهم. اول صفه في المختارين كان ايه؟ قصاد قلوب، قلوب حجريه. بصوا اخوه يوسف دول دول دول, دول, دول ايه القساوه ديت؟ اخوهم يوسف استرحمهم، عيل عنده 17 سنة بيعيط للرجالة شحطة بشنبة، بيعيط ولم نسترحمه. ايه دوت؟ قاسي ترشيش. دول يبقوا رؤساء الاباء الاثنى عشر اللي اسمائهم مكتوبة على ابواب اورشليم، ما دي حالهم. لكن استلمهم كرشنة الفلاح وخلص. تدي اول صفة فيهم ترشيش قاسي. طب الصفة الثانية مرس. مرس معناها مجروح. افتكر مش عارف عباية، معرفش انا تفتكر نفسك انا فاكر نفسك ايه قد ايه كانت الجراح يا احبائي اللي في النفوس، مجروح من الناس ومجروح من الاهل، وجراحات جراحات 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 خطايا وجراحات صغر نفسه وجراحات احتقار وازدراء. داود روح يجروا على داود، يا عم داود يقول لك ده انا مرس نمره واحد، ده انا مجروح. مجروح من مين؟ من ابويا. لما صموئيل راح لابويا قال له هات العيال، ابويا ما افتكرنيش. يعني ابوه ما افتكرهوش، قال له جيب العيال، جاب العيال. عم صموئيل يقف قدام عيل عيل، ربنا يقول له مش ده مش ده مش ده مش ده، ما انت مش ربي مش قلت لي بيت ياس؟ قال عم ما ربنا بيقول في عيل معاه. قال هو هيكونش الواد اللي هاته. طلع اللي مجروح دوت، اللي حتى في بيت ابوه مجروح، اهو ده اللي مختاره. يبقى لما بنقول أدماثة يا احبائي، اختار مين؟ اختار القصاط القلوب، اختار المجروحين. طب اختار مين تاني؟ مر سنة مرسانة معناها مر. رائع ربنا صدقونا أخواتي. ما هو لو اختار حد نظيف ما كناش دخلنا، لو بيختار النظاف ما كان ما كانش استنظفنا. لكن هذه النوعات اللي بيختار ترشيش قاسي، مرس مجروح، مرسنة مر مر، واحد حياته كلها مرار، حياته كلها مرار. حبا يصدقوني ده حالنا من غير المسيح، وده حال كل نفس بعيد عن المسيح، وكرشنا خارج ورا الكل يريد ان الجميع يخلصون، ورغبة قلبه ان الكل يقبل التوبة. بس للأسف في ترشيش مش مدرك انه ترشيش، وفاكر نفسه أرقى انسان في الدنيا وهو كله قساوة. في مرس مجروح وفاكر نفسه انه هو ده الكمال، وفي مرسنة مر حياته كلها مرار. وليها معنى تاني على فكرة، شجر الشوك، كلمة مرسنة يعني واحد حياته مليانة أشواك. شوكة الخطية دي شوكة، وأشواك الأرض شوكا وحسكا تنبت لك. طول ما احنا عايشين في الأرض متشوكين، ما هو رايح ورا دول. طيب الصفة الأخيرة، ما مكان، ما مكان ده ايه؟ فقر. فقر يعني فقر يعني، بس هو ايه؟ فقر. في الحقيقة يعني هو ربنا اختار كده اخواتي، اختار. احنا لازم بنتكلم عن الاختيار، ياه طب ياه ايه؟ اختار الضعفة، اختار المصدرة، اختار الجهلة، اختار الفقرة، اختار غير الموجود. غير موجود ده ايه؟ يعني واحد وجوده زي عدم وجوده، بس كده اشكر الله عشان كده اختارنا الغير. يعني ايه يقال عن واحد غير موجود؟ واحد غير موجود مصد ده موجود او مش موجود ما تفرقش، اهو دول اللي اختارهم سيدنا لكل المجد. ما مكان فقراء، اختار الله فقراء العالم ليخزي الاغنياء. بص يا احبائي الكنيس، بص النفوس اللي هتتمتع بوليمه احشويروش ملك الملوك، الوليمه اللي حرمت منها وشتي اللي متمسكه بحرفيه الوصيه. مين النفوس اللي هتتمتع بالوليمه ديت؟ نفوس نمره واحد خرج اليها المسيح كراعي، كرشنه فلاح، خرج يبحث عنها شيثار. طب النفوس اللي خرج يبحث عنها ديت نفوس معينه من الله الاب ادماثا. طب اللي معينين دول يعني اختار مين؟ لا بصوا الصفات بتاعه اللي اختاره، نمره واحد ترشيش قصاد قلوب، نمره اتنين مرس مجروحين، نمره ثلاثة مرسنه حياه كلها مرار وحزن، نمره أربعة ما مكان فقراء. فعلا يا احبائي لحق بولس يقول عننا كفقراء، كمتمررين، يسمح لي بقى بولس، كمجروحين، كقصاة، ونحن نغني كثيرين. كأن لا شيء لنا، لكن في الحقيقة بنملك كل شيء، لأن نملك اللي في ايديه كل ما في السماء وما في الأرض. له كل مجد مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين.